تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 18،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطانآباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله عالم الدين الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي، الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطانآباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. في غضون ذلك وصلت أخبار إلى سلطانآباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه رئيس إحدى الصحف السيد ضياء الطبطبائي ومجموعة من قوات القوزاق المتموضعة في قزوين شمال إيران بقيادة رضا خان ميربانج، الذي نصب نفسه ملكا لإيران بعد ذلك. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب، وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا تفعل يا ميرزا؟
سمحت السيد مرتضى، أخوك السيد روح الله عاد من سلطانآباد.
هل عاد ومعه جميع الحاجيات التي كانت في غرفته في سلطانآباد؟
نعم كما ترى، قال إن علينا ألا ندخلها ونضعها هنا في زاوية من أيوان البيت، لأن إقامته في خمين ستكون مؤقتة.
لا شك أنه مصمم على الهجرة إلى قم المقدسة.
هذا صحيح. ما إن سمعت أن الشيخ عبد الكريم الحائري أقام في قم حتى تأكد لدي أن السيد روح الله سوف لن يبقى في سلطانآباد.
الأوضاع المتدهورة في البلاد الانقلاب وهجرة الشيخ عبد الكريم إلى قم دفعت بمجموعها السيد روح الله إلى اتخاذ هذا القرار. قل لي أين هو الآن؟
ذهب إلى بيت خالك. هو عادة يزور أقرباءه في كل مرة يأتي بها إلى خمين،
بارك الله،
ويتفقد أحوالهم.
بارك الله. طيب ميرزا، علينا هذه المرة التوجه إلى قم وطهران بدلا من سلطان أبعد.
إن شاء الله سنحظى بزيارة مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام.
إن شاء الله.
هي أمنية العمر أن أقضي بقية حياتي في قم المقدسة.
إن شاء الله.
لن أخذ معي سوى ما أحتاجه من الكتب وبعض اللوازم يا كربلاي ميرزا.
جو مدينة قم متقلب وطريقها بعيدة عن خمين، فالأفضل أن تأخذ معك معظم الحاجيات التي جئت بها من سلطان أباد يا سيد روح الله.
ما مدى اختلاف الجو بين قم وسلطان أباد يا ميرزا؟
لنأخذ جميع اللوازم والحاجيات معنا، وبعد ذلك نرجع الزائد منها، أليس هذا أفضل؟
يا أخي لا تصعب الأمور.
لا
تصعب. سنكون برفقتك في هذا السفر، نزور السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها،
سلام الله،
بينما أنت تبحث عن مكان مناسب للإقامة أو تحصل على غرفة في مدرسة دينية وما شابه.
أصدقائي لديهم غرفة في مدرسة دار الشفاء يا أخي. من الممكن أن نحصل على غرفة مماثلة في المدرسة أو في مكان آخر.
هذا ممتاز.
فعلماء قم وبمساعدة من التجار هيئوا مدارس قديمة وبعض البيوت لإسكان الطلبة.
بارك الله بهم.
هم يجلون الشيخ عبد الكريم الحائري ويكنون احتراما خاصا لطلبته أيضا يا أخي.
الحمد لله، هناك الكثير من الروايات الشريفة التي تحدثت عن مدينة قم ومكانتها العلمية والفقهية والدينية في آخر الزمان. إن شاء الله سيكون لحضور الشيخ عبد الكريم في هذه المدينة أثر مبارك،
إن شاء الله،
وأن يكون حضوره سببا في إعادة إحياء حوزتها الدينية.
إن شاء الله، إن شاء الله. فليس مستبعدا أن مرقد السيدة فاطمة المعصومة في هذه المدينة كان تدبيرا إلهيا لالتفاف شيعة أهل البيت حول هذا المكان الشريف.
يا أخي، سواء رافقتماني إلى قم أو ذهبت لوحدي، فإني لا أحتاج سوى إلى لوازم أساسية كالكتب والمؤونة وبعض الفرش.
طيب طيب.
نعم نعم، كما تريد.
يا سيد روح الله، هل أنت يقظ أم نائم؟
لست نائما يا أخي، فقط استلقيت قليلا لأخذ قسطا من الراحة. هل كنت ذاهبا إلى مكان ما يا أخي؟
أنا أشعر بالتعب والإرهاق أيضا يا أخي. فقد مررت على عدد من القرى والأرياف القريبة من خميس.
ساعدك الله.
كان علي أن أقوم ببعض الأعمال قبل سفرنا إلى قم. كانت هناك حاجة لإيصال البذور والسماد إلى الرعية التي تعمل على الأراضي الزراعية، كما يحتاج هؤلاء إلى من يوجههم في بعض الأمور الخاصة بهذه الأراضي. هذا يستغرق وقتا منا، ويقع عبء هذه الأعمال على ميرزا والسيد نور الدين، وعلينا أن نتحمل جزءا من هذا العبء ما دمنا في خمين.
يا أخي، إذا كنت قد أخبرتني قبل ذهابك لجئت معك للمساعدة.
لم يكن هناك الكثير لتقوم به يا روح الله، ورأيتك تطالع الدروس بعد صلاة الصبح، فتركتك منشغلا بأمر أهم من رفقتي إلى الأراضي الزراعية.
يا سيد مرتضى، هل لديك أخبار عن تطورات الجارية في طهران؟ سمعت أن بعض نواب المجلس قد عبروا عن رفضهم لانقلاب رضا خان، هل هذا صحيح؟
في كل الأحوال استغلوا غفلة بعض السياسيين وقاموا بتنفيذ انقلابه. الانقلاب لا يمكن أن ينفذه صحفي أو قوزاق، بالتأكيد كان للجنرال البريطاني آيرونسايد دور في الانقلاب. يشاع أن الانقلابيين جاءوا لإخراج القوات البريطانية، ولكن في الحقيقة يهدفون إلى تعزيز نفوذ وسلطة البريطانيين في إيران.
هكذا إذن؟
نعم.
ولذلك قبل الشيخ عبد الكريم دعوة علماء وأهالي قم، وحسنا ما فعل.
نعم.
لم يكن من المناسب أن يبقى شخص مثل الشيخ الحائري صاحب النفوذ والتأثير بين علماء الدين محبوسا في زاوية في سلطان آباد، بينما يقوم البعض بما يحلو له في العاصمة. يا أخي،
لا أعرف لماذا اختاروا رضا خان، وما هو سر العلاقة بين رضا خان والبريطانيين؟
سر ذلك يا سيد مرتضى في حضور الجواسيس البريطانيين في بلادنا. فهذا أردشير ريبورتر الذي يعمل في كواليس السياسة الإيرانية جاء إلى إيران قبل سنتين من مقتل ناصر الدين شاه، ثم تعاقبت الأحداث الغريبة في هذا البلد. ربما التحولات السياسية والاغتيالات يقف وراءها مثل هؤلاء العملاء. وقد أشاعوا أنه تغلغل في صفوف القوزاق ويتعامل معهم.
نعم.
وما حصل من انقلاب ربما يكون أحد مخططاته يا أخي.
نعم، خلقوا الاضطرابات والفوضى في البلد. اليوم نجد أن 20 إلى 30 حكومة تتغير خلال الفترة التي تفصل بين الثورة الدستورية والانقلاب الأخير. عزلوا الملك وعينوا ملكا لم يبلغ الحلم، وفي النهاية يتحكم قوزاق أمي كرضا خان بشؤون البلاد ومقدراتها.
نعم، وللأسف. نعم.
لا إله إلا الله.
بعض نواب مجلس الشورى الإيراني عبروا عن رفضهم للانقلاب الذي نفذه السيد ضياء ورضا خان في طهران عام 1920، والذي اعتبرته بعض الأوساط أنه من تدبير السفارة البريطانية. ومنذ هجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إلى قم انتقل إليها أيضا السيد روح الله. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي خرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
كم أغبطك على هذه السعادة التي حظيت بها هنا. فما إن يخرج المرء من الباب الغربي لمدرستك حتى يحتاج إلى عدة خطوات فقط ليصل إلى باحة مرقد السيدة فاطمة.
ولله الحمد.
سلام الله عليها. في الأيام الأخيرة انشغلت فقط بزيارة مرقدها الشريف.
نسألك الدعاء يا ميرزا.
يا الله،
رأيتك قرب ضريح السيدة الكريمة ولكنك لم تكن تلتفت لي لشدة اندماجك بالدعاء والزيارة.
الله يعلم أني لم أكن ملتفتا إلى أي شيء سوى إلى زيارتي للسيدة فاطمة سلام الله عليها.
ميرزا.
نعم.
ادعو لنا بخالص الدعاء في هذا المكان الشريف.
وهل هذا يحتاج إلى توصية يا سيد مرتضى؟ أنا لا أدعو لنفسي إلا بعد أن أدعو لكم ولسائر الأحبة.
بارك الله بك.
قل لي يا سماحة السيد مرتضى، ماذا فعلت أنت في قم خلال هذه الأيام؟
زرت بعض الأصدقاء وتحدثوا إلي عما لديهم من أخبار بشأن الأوضاع السيئة في طهران.
نعم.
السادة علماء الدين قلقون جدا حيال مجمل الأوضاع في البلاد، وخاصة القضايا المتعلقة بالانقلاب والاعتقالات. فالسيد حسن المدرس عالم الدين المتنور والنائب في المجلس هو الآخر تم القبض عليه في نفس ليلة الانقلاب.
لا نتر الله عليه.
قد ملكوا البلاد باسم فرض الأمن. طالما حذر السيد حسن المدرس من الطبيعة الدكتاتورية للرضا خان ميربانج،
لعنة الله يعني،
ولكن صوته وللأسف ضاع بين أصوات المؤيدين لرضا خان. قال عدة مرات إن رضا خان شخص ملائم فقط لقمع المتمردين، ولكن طبيعته العسكرية لا تتناسب مع تولي منصب سياسي أو حكومي.
ولكن علينا ألا نقلل من أهمية إقرار الأمن في البلاد، فقد كانت البلاد في حالة من الفوضى.
من هم الذين خلقوا هذه الفوضى يا كربلائي ميرزا؟ الشعب لا يريد ذلك، ولا أحد أيضا يعارض إحلال الأمن في كل مكان، ولكن بذريعة الأمن لا يمكن أن تستولي على جميع قرارات البلد.
أجل.
فالشيخ خزعل في الجنوب، وكثير من المتمردين هم عملاء لبريطانيا، وتم قمعهم بأوامر أسيادهم أيضا.
أجل.
نعم يا أخي صدقت، هذا هو كلام السيد حسن المدرس وعدد آخر من السياسيين.
نعم.
وهؤلاء القلة الذين عارضوا تولي رضا خان لقيادة القوات المسلحة وتوليه وزارة الدفاع لم يعارضوا إحلال الأمن في البلاد.
نعم هذا صحيح.
وإنما حذروا من فرض ديكتاتورية في البلاد، فاليوم قد تقمع مجموعة من المتمردين والأشرار، وغدا ستغلق أفواه كل المنتقدين الحريصين على مصالح البلاد.
فليخسأ من يريد أن يحكم بالديكتاتورية.
نعم.
علماء الدين ورجال السياسة الوطنيون سيمنعونهم من ذلك.
الشيخ عبد الكريم اختار مدينة قم لقربها من العاصمة ونقل حوزته إليها.
أجل.
ففي قم يمكن الاطلاع على أخبار العاصمة والبلاد في وقت أسرع، ويمكن أيضا إيصال صوت علماء الدين إلى الشعب ولمن يعنيهم الأمر بسرعة قياسية.
نعم يا أخي.
نعم.
في المرات التي ذهبت بها إلى طهران شاهدت المجلس عن قرب وتحدثت إلى النواب وتحدثت إلى السيد المدرس شخصيا، وعلمت منه ومن بعض النواب أنهم يشعرون بالقلق حيال اقتراب رضا خان من السلطة، ويعتبرون أن مقاومته أمام من يريدون الحد من سلطته علامة على نزعته السلطوية وتخطيطه لتولي مناصب أعلى في البلاد.
نعم.
إذن ما هذا الكلام الذي يزعمه بشأن الجمهورية وما إلى ذلك؟
حديثه عن الجمهورية والترويج لها بين الناس ليس لإقامة حكومة يختارها الشعب، وإنما لهز أركان ما تبقى من الملكية القاجرية، خاصة في عهد أحمد شاه.
صدقت يا أخي، السيد حسن المدرس يقول نفس الكلام.
نعم،
هو يقول إن رضا خان متعطش للسلطة ويريد إزاحة معارضيه بأي ثمن. الدكتور محمد مصدق أيضا أصبح يعارض تسلط رضا خان.
هذا صحيح.
سيد مرتضى.
نعم.
ما هو تقييمك للشيخ عبد الكريم الحائري بعد حضور درسه؟
واضح أن الشيخ يحظى بقدرة علمية عالية المستوى، استدلالاته قوية ومحكمة ولا يمكن للمرء أن يشكل عليها بسهولة.
نعم يا أخي، غالبية علماء الدين هنا دروسهم قوية واستدلالاتهم متينة.
نعم،
ولكن سؤالي كان عن شيء آخر.
نعم، سؤالك كان واضحا يا أخي، وأنا أجبتك بما يلائم. فالشيخ يدرك جيدا ما يفعله، يريد تربية وإعداد علماء دين مقتدرين، وعندما يكثر مثل هؤلاء العلماء ستضطر الحكومة أيا كانت أن تعير اهتماما بالغا بمطالبهم الدينية والاجتماعية.
الشيخ لا يتحدث عن شؤون الدولة يا أخي، فاهتمامه الأول منصب على الحوزة الدينية.
يا سيد روح الله، إذا كان من المقرر أن تكون عالم دين ضالعا في العلوم الدينية، إذن عليك أن تحظى بمكانة علمية في الحوزات الدينية، ولا يمكن لأحد أن يشكل عليك في علميتك. الشيخ عبد الكريم حصل على هذه المكانة بسبب علمه ودروسه وبحوثه. تصور لو كان في إيران 100 شخص كالشيخ عبد الكريم، هل كان يمكن للحكومة أو غيرها أن تتخذ قرارات تعسفية وتتفرد بقراراتها حول مختلف شؤون البلاد؟
كنت مطمئنا من أنني لو أردت رؤية السيد روح الله في قم كان علي أن أحضر درس الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ميرزا محمد
سلطان آباد. لم تتسع لعلم ومعرفة الميرزا محمد حسين، فشد الرحال إلى قم المقدسة.
عندما استخار الشيخ عبد الكريم بكتاب الله حول مجيئه إلى قم بدعوة من علمائها وأهلها، جاءت هذه الآية الكريمة من سورة يوسف عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتوني بأهلكم أجمعين وأنا من أهله، لأن أهله هم طلبة العلوم الدينية.
أهلا بك ميرزا محمد.
وها أنا ذا في قم.
أهلا بك.
بارك الله بك.
أنا كنت بمعية أخي السيد مرتضى في درس الشيخ عبد الكريم.
السيد مرتضى ولله الحمد عالم دين وصاحب رأي في هذا الشأن.
نعم،
شكرا لكم.
وهو أستاذي ومرشدي في أمور الحياة والعلوم الدينية. كان لديه رأي سديد حول الشيخ عبد الكريم، قال إن الشيخ يريد تربية علماء مرموقين في الحوزة التي شكلها في قم المقدسة.
حكومة الانقلاب لن تضغط حاليا على الحوزة وطلبة علوم الدين لانشغالها بأمور أخرى، انتبه، وأيضا لحاجتها إلى العلماء. والشيخ وجد فرصة لتنمية الحوزة في قم وتربية علماء دين، وأحسن استثمار هذه الفرصة.
نعم.
سمعت كلاما مماثلا من السيد محمد تقي الخنساري، ويعتقد بأن واجب الحوزات الدينية في إيران حاليا هو تربية عشرات العلماء مثال الشيخ عبد الكريم الحائري لكي يدافع عن النهج الديني في المجتمع وما يتعلق بمصالح الناس. اليوم تأسى الكثير من العلماء بمنهجية الشيخ عبد الكريم وباركوا رؤيته ومنهجيه.
ميرزا محمد حسين، أين حصلت على غرفة لك؟
سؤال جيد يا سيد مرتضى. في الأيام الماضية أقمت في غرفة أصدقائي من سلطان آباد. ولكن إذا وفقني الله سأخذ غرفة بجوار غرفة السيد روح الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بك.
قام الشيخ عبد الكريم الحائري بنقل دروسه الدينية من سلطان أباد إلى قم المقدسة. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي أخرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية كالإمام الراحل رضوان الله عليه، أو شاركوا في قيام النهضة وقيادة النظام الإسلامي المنبثق عنها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا، ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني، خاصة المتعلق بمصالح الشعب العليا ومواجهة التبعية الغربية أو مشاريع علمنة المجتمع الذي خططت لها بريطانيا في البدء بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة، وهو الخطر الذي تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في المواقع السياسية وعلماء آخرون كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
Thank you. سيدي يا رسول الله، يا من له الجاح عند الله، إن المسيئين قد جاءوا للذنب يستغفرون الله.
يا سيدي يا رسول الله، يا من له الجاح عند الله، إن المسيئين قد جاءوا
يا سيد الرسل يا طاهر، يا غاية القصد وشاني، صلى عليك العلي القادر في كل وقت وأحياني.
يا سيدي يا رسول الله، يا من له الجاح عند الله، إن المسيئين قد جاءوا
يا سيد الرسل يا طاهر، عبدك على بابكم حاني، دائم لمعروفكم شاكر في كل وقت وأحياني.
يا سيدي يا رسول الله، يا من له الجاح عند الله، إن المسيئين قد جاءوا
رسول الله، يا أهل الكرم وأهل الوفا، غيثوا عبيدا قد هفا، حائر مضايع
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. العناية البدنية والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام. إن العناية بالجسم ثقافة صحية لابد من تناقلها بين الأجيال كي يتم القضاء على ما يهدد السلام البشرية. وقد تطرقنا في اللقاء السابق من البرنامج إلى أهمية رعاية النظافة في الحياة العامة والخاصة. في هذه الحلقة سنكون مع الاهتمامات الأخرى للعناية ببقية أعضاء الجسم، فكونوا معنا. وأهلا بكم. من الاهتمامات المهمة جدا للسلامة البدنية بعد العناية بالجلد هو الاهتمام بالعينين، حيث يجب من ناحية العينين غسلهما بالماء القراح عدة مرات يوميا، وخاصة إذا ما كنا خارج المنزل، واستعمال منشفة نظيفة وتكون شخصية، والعمل على إراحتهما بأخذ قسط وافر من النوم الهادئ، كذلك النوم على وسادة نظيفة وشخصية، وعدم إرهاق العينين باستعمالهما لفترة طويلة، وذلك بإجهادهما في القراءة في ضوء ضعيف أو ضوء متوهج، مع المحاولات الصحيحة لدفع أذى الصدمات عنهما وعدم وقوف الحشرات عليهما، وأيضا تجنب فرك العين باليد القذرة، وعدم استعمال الوصفات الشعبية لأنها تضر بالعين، ويجب استشارة الطبيب عند ظهور حالة تعب أو عدم وضوح رؤية، وعند وصف الطبيب للفرد نظارة طبية عليه استعمالها والمحافظة عليها من الخدوش، وأن يقوم بزيارة الطبيب بشكل دوري. ولكي نتابع منابع سلامتنا مستمعينا في العناية السليمة ببقية أعضاء بدننا، ابقوا معنا. أهلا بكم. من الأعضاء الحساسة واللازم العناية بها الأسنان، حيث يقول علماء الصحة إن القصد من العناية بالأسنان هو المحافظة على سلامتها ونموها بشكل سليم، وتبدأ العناية بالأسنان منذ المرحلة الجنينية. أما بعد الولادة فقد وجد أن الرضاعة من ثدي الأم تساعد على نمو فكي الطفل نموا صحيحا، لذا يهم أيضا اعتناء الأم بنظافة فم طفلها بإعطائه ماء نظيفا بعد الرضعة، وخاصة بالشيشة، أو مسح فمه بمنديل صحي خاص به. ولا تعتقد الأم أن أسنان ابنها وقتية ولبنية ولا علاقة لها بأسنانه الدائمية، فكلما يكبر الطفل تعلمه كيفية العناية الصحيحة وترغبه بالتفريش مساء وكثرة المضمضة بعد تناول الطعام، وخاصة في المدرسة. وبالنسبة للكبار، أهمية مراعاة اختيار الفرشاة الصحيحة والتفريش الصحيح للأسنان، وتجنب الحلويات والمشروبات الحلوة ما أمكن، مع السعي لوضع برنامج منظم لزيارة أطباء الأسنان. وشكرا لمتابعتكم. ومن الأمور التي تهم جدا السلامة والصحة الجسدية التغذية الجيدة والصحية، حيث يشير الأطباء إلى أهمية الخصائص التي لا بد أن يحظى بها الغذاء الكامل، وهو 1- أن تكمل الوجبات بعضها بعضا بحيث تمد الجسم في مجموعها بالاحتياجات الغذائية الكاملة، وهي مجموعة البناء والتعويض كالبروتينات والأملاح واللحوم والحليب، ومجموعة الوقاية وهي العناصر المعدنية والفيتامينات مثل السلطات والخضروات، ومجموعة الطاقة والحرارة وهي الكربوهيدرات والدهون مثل الخبز والأرز والمكرونة والدهن والزيوت. النقطة الثانية أن تحتوي الوجبات على أطعمة متنوعة لضمان تغطية الاحتياجات الغذائية. وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، نتمنى لكم كل صحة وسلامة.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.
إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث عن القسم الثامن عشر، إذا اعتبرنا الكلمات الخمسة معنى واحد، أو نقول عنه القسم الثاني والعشرين إذا قلنا أن كل كلمة من الكلمات الخمسة تمثل قسما مستقلا بنفسه. الكلمات هي: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وصل بنا الكلام في تفسير الفقرات التي لحقت بالقسم الثامن عشر إلى هذه الفقرة واستسلمت لها الخلائق كلها. وافترضنا عدة صور لتفسير هذه الحالات التي بدت بها هذه الأشياء، فالأرض التي لم تستقل أي لم تتحمل، والسماوات التي انخفضت، وهكذا المعنى في الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها أن الخلائق استسلمت. وقلنا أن هناك عدة احتمالات يمكن أن نفسر بها الحالات التي بدت على هذه الأشياء وهذه الصور التي صورت لنا هذه المخلوقات بهذه الأحوال المختلفة: انخفاض السماوات، انزجار العمق الأكبر، أو ركود البحار والأنهار، وبقية الصور والمعاني التي أوردتها الفقرات. فما هي هذه الاحتمالات التي احتملناها؟ أولا قلنا أن الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض كان فيها معنى الكلمات الخمسة، فلم تتحمل هذه المخلوقات عظمة المعاني وعظمة الحقائق والأنوار التي بدت فحدث بها ما تخبرنا عنه الفقرات. أو أن الاحتمال الثاني، احتمال الآخر، أن الحالة إنما هي في يوم القيامة وبرزوا لله الواحد القهار، أو لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالانبهار إنما هو في يوم القيامة، وذلك إنما يكون للآيات العظيمة أو للأنوار الإلهية التي تقهر كل المخلوقات بعظمتها، فيكون ما يكون من أحوالها التي تفصله لنا هذه الفقرات التي لحقت هذا القسم. أما الاحتمال الثالث أن هذه المعاني الخمسة، هذه الكلمات، عندما تتجلى بمعانيها وبعظمتها وبأنوارها في عالمنا الدنيوي، فيعني ذلك أن يحدث الانبهار أو عدم التحمل الذي يعيشه المخلوق في عالمنا الدنيوي أزاء الحقائق من العوالم العلوية، وهو المعنى الذي حدث للجبل عندما تجلى نور إحدى الحقائق من العوالم العلوية، وعليه أن معنى واستسلمت لها الخلائق كلها إنما هو حالة تعيشها مخلوقات عالمنا الدنيوي بالاحتمالات الثلاث، والاستسلام إنما هو الانقياد التام، وهو يختلف عن معنى الطاعة، فالطاعة إنما هي استجابة للأمر، أما الاستسلام فهو حالة انقياد تام قبل صدور الأمر، أي هو نتيجة للانبهار بالعظمة الإلهية، أو أن إدراك العظمة والجلال والجبروت أفرز حالة الاستسلام. وفي معنى الاستسلام عند المستسلم إنما يكشف عن معنى قوة الانبهار التي يستشعرها كل وجود هذا المستسلم، وهو الذي يشابه معنى وانزجر لها العمق الأكبر، من حيث تغلغل التأثر إلى أعماق أعماق هذا المتأثر، فكأنما في الاستسلام معنى باطني وفي الانزجار أو الحالات الأخرى التي كشفتها لنا هذه الفقرات، إنما هو التأثر الظاهري الذي يحدث عند المخلوق أو عند من يعيش حالة الانبهار. وحالة التأثر وحالة الاستسلام لمن استسلم له ولمن انبهر به ولمن أدرك عظمة هذه المعاني وعاش تأثر أو الانفعال بالانقياد والاستسلام لمعاني هذه المعاني الخمسة التي أوردتها هذه الكلمات في القسم الثامن عشر: معاني وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقعا هذه التفسيرات وهذه التفصيلات إنما هي استفادات بسيطة عن الحالة الحقيقية التي يكون بها الموجود أمام العظمة الربانية، أمام السلطنة الإلهية، أمام الجبروت الإلهي. وإنما ما تكشفه لنا هذه الفقرات إنما هو إشارات بسيطة للحالة الحقيقية التي يعيشها المخلوق أمام الآية الإلهية وأمام العظمة الإلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. مأرب الانتصارات اليمنية وهزائم العدوان. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. مع اقتراب المواجهات بين الجيش اليماني والمرتزقة من البوابة الغربية لمدينة مأرب واشتدادها في أكثر من محور في محيط المدينة، مرتزقة العدوان السعودي يشعلون جبهتين في تعز والحديدة للتغطية على هزائمهم في مأرب، وسط أنباء عن محاولة تركيا البحث عن موطئ قدم لها في مأرب لدعم الميليشيات المقربة منها، أي العصابات الإرهابية. فمع تقدم الجيش اليماني واللجان الشعبية في عدة محاور بالمدينة خصوصا من الجهة الغربية والجنوبية وما سبقه طبعا من إنجازات تشكل خطرا على قواعد عسكرية تابعة لميليشيا هادي، المواجهات العنيفة بين الطرفين متواصلة على أشدها، خاصة على المرتفعات بمشاركة طيران العدوان في محاولة لوقف تقدم قوى صنعاء، خاصة فيما تبقى من سلسلة جبل البلق القبلي الاستراتيجية. ولتخفيف الضغط على جبهات مأرب، صعدت قوات العدوان والمرتزقة من الهجمات على الحديدة غربا، خارقة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة، كما استقدمت تعزيزات وقطعا بحرية تابعة لها إلى قبالة سواحل الحديدة، وسط أنباء عن مواجهات تجري على مشارف المحافظة ومحاولات للتقدم في حجة. إذن مأرب الانتصارات اليمانية وهزائم العدوان سيكون محور نقاش في هذا اللقاء من اليمن، التصدي والتحدي، رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. أن يحاول العدوان التغطية على هزائمه النكراء في مأرب التي تحولت فيها مرتزقته وقواته إلى عصف مأكول، محاولا فتح جبهات جديدة، فأمر غير مستبعد، وربما سيحاول عدة محاولات أخرى لحرف الأنظار على أقل تقدير، وكذلك محاولة إيهام المرتزقة بأنهم قادرون على تحقيق شيء على الأرض في اليمن. لا بأس أن نسمع في أولى المساهمات الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة الأعزاء الأكارم، مسألة اليمن إن شاء الله هي أصبحت مبعث فخر وعز لنا وللعرب أجمعين، للعرب الشرفاء، وليس الذين داهنوا الأجنبي وخنعوا له وأعطوه كل مكاييل الطاعة والولاء وفروض المحبة والتبعية لإسرائيل وأذى بإسرائيل. هؤلاء الناس الذين حاولوا جهد إمكانهم ضرب اليمن وتدمير أناس حفاة متعبين فقراء، ولكنهم مسلحين بالإيمان، مسلحين بالوفاء للمذهب وللدين، مسلحين بالعقيدة الحقة الصالحة ذات الصوت الصادح، هذا الصوت الذي لن ينطفئ نوره أبدا ما دامت البشرية، هذا الصوت الذي زرعه فيهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله عندما قال الإيمان يماني والإسلام يماني والحكمة يمانية. هؤلاء الذين جعلوا من صدورهم دروعا لحماية الإسلام والمسلمين وأبناء وطنهم وأبناء جلدتهم وأبناء دينهم ومذهبهم، سطروا أروع قيم البطولة والفداء على صفحات العز والشرف. هؤلاء الذين كانوا ولا زالوا رجال ما عاهدوا الله عليه بمعنى الآية القرآنية الكريمة وبمصداق الآية القرآنية، هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء الذين لم يكذبوا بعهودهم، وهؤلاء الذين لم يحنثوا بعقودهم مع الله تعالى. الحمد لله رب العالمين أن هناك أنصارا له موجودين في اليمن، موجودين في لبنان وفي العراق، وهذا كله ببركة محور المقاومة وبرعاية الجمهورية الإسلامية. شكرا جزيلا.
بارك الله بكم، حياكم الله بياكم. إبراهيم محمد من جمهورية تشاد، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية، دكتور إبراهيم محمد، جمهورية تشاد، مدينة جميعنا العاصمة. انتصارات يمانية وخزائم العدوان على أرض اليمن إن شاء الله سوف تتكرر حتى ظهر كل العدوان ومن يقف خلفهم إن شاء الله. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
كذلك لكم من الشكر والتقدير الأخ العزيز والفاضل إبراهيم محمد من جمهورية تشاد. نشكر التواصل مع إذاعتنا ونصرة أهلنا في اليمن بالصوت والكلمة الحرة. أبو حزام من اليمن أيضا يساهم معنا في هذا اللقاء ويقول كل التحية لطاقم إذاعة طهران، حياك الله بياك أبو حزام. لسنا في عجلة من أمر